نزل الكلام على باب صلاة التطوع. قال: وأخبرتني حفصة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان بصلاة الصبح وبدأ له الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ولمسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، الحديث. وفيه: فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. قال: وأخبرتني القائل هو ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأخبرتني حفصة أخته. وفيه رواية الأقران، وفيه قبول خبر الواحد، وفيه طلب العلم على المفضول والتعلم من المفضول. فلا شك أن علم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يقارن بعلم حفص، ومع ذلك انتفع بها واستفاد منها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن بصلاة الصبح وبدا له الصبح، إذا سكت المؤذن بصلاة الصبح، مر بنا أن بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن للأول، وابن أم مكتوم يؤذن للثاني، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. وبدأ له الصبح، يعني تأكد من الصبح، وإلا ابن أم مكتوم لا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر. صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. ساق هذا الحديث لأجل أي شيء؟ لذكر راتبة الفجر. وقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الفجر في بيته، فلذلك احتاج أن يروي الحديث عن حفصة رضي الله تعالى عنها. ذكر: صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وفيه تخفيف راتبة الفجر، إذن من السنة تخفيف راتبة الفجر، ومن السنة ألا يصلى بعد طلوع الفجر إلا راتبة الفجر، هذه السنة. ولو صلى زاد في النفل يقال هذا خلاف السنة، إلا اللهم ما له سبب كتحية المسجد، مثل لو صلى في بيته راتبة الفجر ثم أتى. وفيه استحباب راتبة الفجر في البيت، وهذا عام للإمام والمأموم. قال: خفيفتين، ثبت في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص. إذن في مسلم من حديث أبي هريرة أنه كان يقرأ بهم بالكافرون والإخلاص، إذن يكون التخفيف نسبي مقارنة بغيرهما. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آية البقرة. وفي الثانية والكلام مع الفاتحة يقرأ على الصحيح في الرواية: فلما أحس عيسى منهم الكفر، آية آل عمران. ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من أواسط السور إلا في راتبة الفجر. لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قرأ من أواسط السور إلا في راتبة الفجر، فلذلك من الخطأ المداومة على القراءة من أواسط السور. لو قرأ الشخص أحيانا لا بأس، لكن المداومة خلاف ذلك. نعم، ثبت عن الصديق رضي الله تعالى عنه في الركعة الثالثة من المغرب أنه قرأ رضي الله تعالى عنه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يحتمل أنه جعلها قرآن، أنه هذا هو الأصل والظاهر، ويحتمل أنه أرادها دعاء، لكن الأصل أنها قراءة. إذا ثبت عن الصديق قراءة آية في الفرض، وتلحظون فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النفل، والقاعدة عند أهل العلم أن ما صح في النفل يصح في الفرض، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالنفل كجواز الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام. قال: قبل أن تقام الصلاة. قال: ولمسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، الحديث، وفي المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. إذن كما مر بنا الأصل أن الصلاة في البيت، مر بنا هل في السنة الراتبة القبلية للظهر وللعصر هل الأفضل أن يصليهما في البيت أو يصليهما في المسجد؟ أشرت إلى الخلاف، وليظهر لي والله أعلم أن يصليهما في المسجد. لماذا؟ للحث على التهجير والتبكير، إلا الإمام فالإمام يستحب له أن يصلي في بيته ثم يأتي المسجد. قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اتكى على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن يؤذنه بالصلاة. حديث عروة مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تفيد الدوام والاستمرار، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة. يصلي من الليل كما تعلمون، سيمر بنا إن شاء الله لكن نشير على عجل، النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل كله، أي من أوله ووسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر 11 ركعة. تارة صلى الله عليه وسلم يسردها أي في وقت واحد من آخر الليل، وتارة صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة، يصلي بعضها أول الليل ثم ينام ثم يستيقظ ويصلي ثم ينام، كما في حديث ابن عباس وسأشير إليه إن شاء الله. قالت: فإذا فجر الفجر، الفجر هو المقصود به الصادق، إذا طلع الفجر وهو البياض الذي يكون معترض في الأفق من جهة المشرق، صلى ركعتين خفيفتين، صلى ركعتين خفيفتين كما مر بنا، ثم اتكى على شقه الأيمن، أي نام على شقه الأيمن، المقصود بالاتكاء هنا النوم على الشق الأيمن، وفيه استحباب الاضطجاع في البيت بعد راتبة الفجر، الاستحباب الاضطجاع في البيت بعد أداء راتبة الفجر. وهل هذه سنة مطلقة أو لمن كان له قيام حتى يرتاح؟ محل خلاف، والذي يظهر لي والله أعلم أنها سنة مطلقة، أنها سنة مطلقة، وهذا يأتينا إلى حكم الاضطجاع. القول أحد الأقوال أنها سنة مطلقة، وهذا الذي ترجح لي. القول الثاني أنها سنة في حق من له قيام ليل حتى يرتاح. القول الثالث أنها مكروهة، وليظهر يعلم أن الكراهة تحمل على المسجد وليس في البيت، يحمل موارد عن السلف النهي والزجر والحصب إذا كانت في المسجد، وشك أنها ليست مشروعة في المسجد. القول الآخر بالوجوب استدلالا برواية: إذا صلى أحدكم بعد الفجر فليضطجع، إذا صلى أحدكم ركعتين بعد الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. وليظهر لي أن هذه الرواية رواية شاذة، رواية شاذة، يعني الأمر إنما الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وليست من أمره. وقد والقول الآخر، هذا نعده القول الخامس، نعم القول الخامس، أن نرى أن الاضطجاع شرط لصحة صلاة الفجر. هذا رأي أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى، بمعنى إذا ما صلى الراتبة صلاته صحيحة، وإذا صلى الراتبة ولم يضطجع لا تصح صلاة الفجر. وسبحان الله، بعض الأحيان الشخص لما يتخذ له منهج يتكلف، ولا في بعض الأحيان ربما الشخص في قرارة نفسه قد يرى أن هذا القول فيه ضعف، لكن لابد أن يطرد المذهب الذي اختاره حتى لا يقال خالفت مذهبك وخالفت منهجك. ولا شك أن هذا القول ضعيف، وأبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى مثل هذه الهنات التي تصدر منه لا تحط من قدر، فهو إمام وعالم، لكن رحمه الله تعالى كما قد قيل: ومن الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا أن تعد مع عين. فأبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لديه بعض الهنات التي لا يوفق عليها، لكنه يبقى هو إمام، ويكفيه أنه يتمسك بظواهر النصوص، وإن كان في بعض الأحيان قد لا يراعي روح الشريعة أو لا يراعي مقاصد الشارع في بعض المسائل فيقع في مثل هذا الخلل. قالت فإذا فجر الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اتكى على شقه الأيمن. إذن كما تلاحظون هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على شقه الأيمن، وهذا ليس دائما. في حديثها رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أيضا تقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين إن كنت مستيقظ حدثني وإلا اضطجع، إن كنت مستيقظ حدثني وإلا اضطجعني. حينما تقول حدثني يفهم منها النبي صلى الله عليه وسلم لا يضطجع على شقه الأيمن، وهذا أيضا مما يدل عليه شيء على أن الأمر على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فضلا عن كون الاضطجاع شرطا لصحة صلاة الفجر. أيضا مما يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ذلك أحيانا حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الليل اضطجع، فلما أتاه المؤذن صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة. أتاه بلال رضي الله تعالى ثم صلى ركعتين راتبة الفجر ثم خرج إلى الصلاة. ظاهر الحديث أنه لم يضطجع بعد راتبات الفجر والله أعلم. إذن هذا أيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الاضطجاع أحيانا، هذا يدل على عدم الوجوب وإنما هو سنة والله أعلم. وفيه أيضا فائدة أن اضطجاع النبي صلى الله عليه وسلم على حالين: الحالة الأولى بعد فراغه من صلاة الليل من الوتر، وهذا ثابت من حديث ابن عباس، وأيضا ورد في رواية الإمام مالك من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأيضا كما ذكرت في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد أن يفرغ من صلاة الليل، وأيضا أحيانا صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد راتبة الفجر. إذن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم اضطجاعان بعد قيام الليل وبعد أن يصلي راتبة الفجر، ولعله صلى الله عليه وسلم يرتاح بعد طول القيام، كما تعلمون أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل قيام الليل. فأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يحافظ على صلاة الليل ولو كانت يسيرة. قال وفي رواية لمسلم تقديم الاضطجاع على ركعتي الفجر، في رواية لمسلم تقديم الاضطجاع على ركعتي الفجر، وخلف أهل العلم أيهما أصح، هل في المقصود في حديث عائشة؟ بعض العلم يرى أن رواية الإمام مالك وإن كانت للإمام مالك ليست محفوظة، فجمل من رواه عن الزهري فيه الاضطجاع بعد الفجر، الإمام مالك رحمه الله تعالى رواه على أنه اضطجع بعد قيام الليل، وبعض العلم يحمل الأمر على شيء على التعدد. وعلى كل حال كما قلت لكم الاضطجاع بعد قيام الليل على الأقل ثابت من حديث ابن عباس، والرواية رواية الجمهور من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه بعد راتبات الفجر. إذا رواية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، جمهور من روى الحديث وإن كان الإمام مالك إماما رحمه الله تعالى، لكن جمهور من روى حديث عروة عن عائشة ذكروا أنه اضطجع متى؟ بعد راتبات الفجر. الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر الاضطجاع بعد صلاة الليل. كما قلت لكم بعض العلم يرى يحمل على التعدد في هذا الحديث أنه حصل منه مرتان، وبعضهم يرجح رواية الإمام مالك لجلالة قدره، وبعضهم يرجح رواية الجمهور، وشك أن رواية الجمهور أصح وفيها الاضطجاع بعد سنة الفجر بعد ركعتي الفجر. إذن الآن ما مر بنا من السنن الرواتب سواء في حديث عائشة أو في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فيه مر بنا عشر، مر بنا عشر في حديث ابن عمر، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدهما، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه عشر. مر بنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أربع ركعات قبل الظهر، هذه كم؟ 12 ركعة. أيضا في حديث أم حبيبة من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة أو بني له بيتا في الجنة. في مسلم، في رواية لمسلم من ثابر، من ثابر، رواية مسلم ليس فيها ذكر هذه الركعات يعني تفصيلها، وردت في رواية الترمذي تفصيلها على ما ذكرته قبل قليل، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الصبح، لكن رواية الترمذي ليست محفوظة والله أعلم، إنما في رواية مسلم هي المحفوظة، ولم يبين موطن هذه الركعات. إذن الآن عندنا كم من ركعة؟ 12 ركعة ناتي إلى راتبة العصر، ناتي إلى راتبة العصر. روي حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، ولا يصح رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، لكن في حديث علي رضي الله تعالى عنه حينما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في النهار والليل قال وكان يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بين كل ركعتين، يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين وعلى النبيين والمرسلين وعلى من تبعهم من المؤمنين. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح. إذن علي رضي الله تعالى عنه قال يصلي قبل العصر 4 يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين وعلى النبيين والمرسلين وعلى من اتبعهم من المؤمنين والمسلمين. والمقصود يفصل بالسلام أي يجلس للتشهد. إذا المقصود بالفصل أي يجلس للتشهد. إذا على هذا راتبة العصر 4 ركعات كفرض العصر، يعني يصليها 4 بتشهدين. والحديث كما قلت لكم إسناده صحيح، وينص الشافعية أن من السنن الرواتب 4 ركعات قبل العصر. أيضا بعض الحنابلة ينصون على أن من السنن الرواتب 4 ركعات بعد العصر. إذن على هذا كم تكون السنن الرواتب؟ 16 ركعة، 16 ركعة مع 4 كم تكون؟ 16 ركعة. إذن هذه السنن الرواتب التي في اليوم والليلة والله أعلم. أيضا هناك فائدة تلحظون أن هنا سنة راتبة شبهت بصلاة الفرض، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، قال أوتروا بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب. إذن في صلاة المغرب في الوتر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى الوتر كهيئة المغرب، لكن في راتبة العصر كما ذكر علي رضي الله تعالى عنه وعن آله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل راتبة العصر كصلاة العصر.